يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، قبل الشروع في شرح أبيات اللامية لهذه الحلقة هناك مقدمة مهمة يجب معرفتها، وحلقتنا اليوم تحتاج إلى مزيد من التركيز، فأرعوني إسماعكم، بارك الله فيكم. العلماء بعد التتبع والاستقراء والنظر في آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة وجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا توحيد الربوبية، وهو توحيد الله تعالى بأفعاله، فيجب على المسلم أن يؤمن بأفعال الله ويعتقد بأن الله هو الخالق والرازق والمالك والمدبر، لا أحد سواه. وقد كفر البعض بهذا التوحيد كالملاحدة والزنادقة حيث أنكروا وجود الخالق المدبر. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد التي أمرهم الله تعالى بها، فيجب على المسلم أن يصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، مثل الدعاء لله والخوف من الله والتوكل على الله والاستعانة بالله والاستعاذة بالله وغير ذلك، فلا يعبد المسلم إلا الله. وقد خالف البعض هذا التوحيد فتوجهوا بالعبادة إلى الحجر أو الشجر أو البشر يدعونهم ويعبدونهم من دون الله تعالى. طيب، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة من أسماء الله تعالى وصفاته التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، لا شبيه له ولا كفء له ولا ند له. فمثلا من أسماء الله تعالى الرحمن ويتضمن صفة الرحمة، والسميع ويتضمن صفة السمع، والحكيم ويتضمن صفة الحكمة، وهكذا سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد انقسم الناس فيه إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أثبتت لله تعالى الأسماء والصفات ولكنها شبهتها بالمخلوقين والعياذ بالله، وهؤلاء سموا بالمشبهة لأنهم قالوا بأن صفات الله تعالى تشبه صفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وجماعة من هذه الطائفة قالوا بأن الله تعالى جسم على صورة إنسان له جوارح وأعضاء، وهؤلاء سموا بالمجسمة. فمثلا أثبت الله تعالى لنفسه في القرآن وفي السنة النبوية على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الوجه والعين واليدين، فهؤلاء قالوا بأن الله تعالى جسم له وجه وعين ويدين على صورة الإنسان يشبه المخلوقين في صورته، عياذا بالله من هذه الطائفة من فكرها الضال. الطائفة الثانية لما قرأت عن صفات الله تعالى وأسمائه هربت من التشبيه والتجسيم فنفت المعاني الصحيحة عن أسماء الله تعالى وصفاته فوقعت في التعطيل، لذلك سموا بالمعطلة. فمثلا أثبت الله تعالى لنفسه الوجه والعين واليدين، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إن أثبتنا هذه الصفات لله تعالى شبهناه بالمخلوقين، وبالتالي هم عطلوا هذه الصفات وأولوا معانيها، فقالوا المراد بالوجه هو الثواب، والمراد بالعين العناية والرعاية، والمراد باليد القدرة أو القوة. وبناء على هذه الطريقة هم عطلوا صفات الله تعالى عن معانيها الحقيقية وحرفوا نصوصها وأولوها بمعاني مجازية بشتى طرق التأويل. والمعطلة أربع طوائف، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى شروحات عقيدة الواسطية والتدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهنا حسبي أن أذكر الأمر باختصار. أما الطائفة الثالثة فهي أثبتت لله تعالى الأسماء والصفات، ولكنها نفت مشابهتها بصفات المخلوقين، فكانت وسطا بين أهل التشبيه وأهل التعطيل، وهؤلاء هم الموحدون أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا نفي للتمثيل، وهو السميع البصير هذا إثبات للصفات. فمثلا أثبت الله تعالى لنفسه الوجه والعين واليدين، قال أهل السنة: إنها صفات لله تعالى نثبتها كما أثبتها الله تعالى لنفسه بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. هذا هو الواجب علينا لنكون متمسكين بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم وفقك الله تعالى أن من صفات الله تعالى الكلام، فالله تعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء وكيف شاء، لا يماثل ولا يشابه كيفية المخلوقين. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذه الصفة كغيرها من صفات الله تعالى انقسم الناس فيها إلى طوائف، واختلفوا في مسألة القرآن وكلام الله تعالى اختلافا كثيرا. فمذهب السلف الصالح هو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته بقوله:
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول.
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. المعنى الإجمالي لهذا البيت أي أعتقد في القرآن الكريم ما جاءت به الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة من أن القرآن كلام الله أنزله الله على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. اعلم أخي بارك الله تعالى فيك أن أقوال الناس في مسألة كلام الله تعالى متعددة ومختلفة، أهمها القول الأول قول الاتحادية، وهم يقولون أن الكون كله متحد في ذاته، وبالتالي فكل كلام في الكون هو كلام لله تعالى، وهذا قول باطل مبني على أصلهم الفاسد، وهو أن عين هذا الوجود واحد. القول الثاني هو قول الجهمية، ويدخل فيه المعتزلة، حيث قالوا إن كلام الله تعالى مخلوق، فالقرآن من بعض مخلوقات الله تعالى، وهذا قول باطل أيضا. القول الثالث هو قول الأشاعرة، حيث قالوا أن كلام الله تعالى معنى واحد قائم بالنفس يستوي فيه الأمر والنهي والخبر والإنشاء، وهذا قول في غاية العجب، ويلزم منه أن قل هو الله أحد هي بعينها تبت يدا أبي لهب وتب. ثم قالوا عن هذا المعنى النفسي: إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. ويلزم من هذا أن ما في القرآن الكريم من المعاني هو ما في التوراة والإنجيل، وهذا لا شك أنه باطل. ولذلك قال ابن تيمية ردا على هذا القول: فساد هذا معلوم بالضرورة، فنحن إن عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معناهما معنى القرآن الكريم، بل معاني هذا ليست معاني هذا، وكذلك قل هو الله أحد ليس هو معنى تبت يدا أبي لهب وتب. والحاصل أن الذي أوقع الأشاعرة في هذا الخطأ إنكارهم أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت، واخترعوا وهما أسموه بالكلام النفسي، وهذا الكلام الفلسفي مؤداه إنكار صفة الكلام لله تعالى، تعالى الله عما يقولون. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي أن القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة، وهذا هو مفهوم ودلالة الكلام. الكلام يتكلم به، الكلام يسمع، الكلام حرف وصوت. أما المعنى النفسي فهذا لا يطلق عليه كلام عند العرب، أما كيف تكلم الله تعالى فهذا علمه عند الله، وعقولنا لا تستطيع أن تحيط وتدرك صفات الله عز وجل، لكننا نؤمن أن الله تعالى تكلم، وأن القرآن أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. وهذا القول متواتر عن السلف. ثم قال ابن تيمية: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. المعنى الإجمالي لهذا البيت أي وأقول في مسألة صفات الله تعالى ما قاله الله تعالى وما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أتأول الصفات ولا أعطلها. إذا تبين ذلك تقرر أنه ليس من منهج سلف الأمة تأويل نصوص صفات الله تعالى بخلاف ظاهرها، بل هذه التأويلات في الحقيقة هي تحريف للكلم عن مواضعه. وهنا كلام نفيس لابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت على الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه أول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل نقل عن الصحابة من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله تعالى ما يخالف كلام المتأولين. انتهى كلام. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.